أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك كلمات لا يليق صدورها ولا يصح إلا من معصوم، كالكلمة المشهورة المروية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: سلوني قبل أن تفقدوني. لو قالها غيره لقيل له: من أنت حتى تقول ذلك وقبل أن نفقدك؟ لكن أمير المؤمنين عندما يقولها تكون في محلها. أعلم العلماء غير المعصوم لا يمكنه أن يقول هكذا كلمة، الفقيه لو قالها من الممكن أن يسأله شخص مسألة ترتبط بقوانين التجارة في العالم فلا يعرف جوابها، لأنه ليس شغلا له. كذلك المحامي لو قال مثل هذه الكلمة ربما سأله شخص عن مسألة رياضية لا يعرف جوابها، لأنه ليس عمله. وهكذا الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، معنى كلامه أنه يعرف كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين معصوم. هناك كلمات لا يقولها إلا معصوم، ولا بد في نفس الوقت من إضافتها ونسبتها إلى معصوم آخر، وذلك كالحديث المعروف الذي رواه المخالف والمؤلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. لا يمكن أن يقول أي إنسان مهما طهر ونظف عن ولده أو بنته أو عن أي شخص آخر غير معصوم مثل هذه الكلمة. كيف؟ الإنسان ممكن أن تصدر منه أخطاء، الإنسان غير المعصوم يمكن أن يذنب، يمكن أن يعتدي، فلا بد أن يردع. طبعا عندما يردع يتأذى، إذا استغاب وقيل له اسكت لا تستغب يتأذى، فكيف لو جيء به إلى الحاكم الشرعي وجلده عدة أسواق؟ واضح أنه يتأذى. هل يمكن أن يقول أحد عن ولده أو عن شخص آخر من آذى ولدي أو من آذى فلانا فقد آذاني؟ يطلقها هكذا، يعترض عليه فورا بأن ولدك أو هذا الشخص من الممكن أن يخطئ فنؤدبه فيتأذى. فلماذا تتأذى أنت؟ قل: من آذى ولدي بغير حق بلا سبب فقد آذاني، هذا معقول. أما إطلاق الكلمة فلا يصح إلا إذا كانت الجملة مضافة إلى معصوم آخر. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وهو المعصوم الأعظم الذي لا ينطق عن الهوى والذي تؤخذ كل كلمة من كلماته مأخذ الجد وينظر إليها نظر الدقة، عندما يقول عن السيدة الزهراء عليها السلام: من آذى فاطمة فقد آذاني، ويطلق الكلام، معنى ذلك أن السيدة الزهراء معصومة، لا يمكن أن يصدر منها أي خطأ، لذا فأي إيذاء لها على الإطلاق يعتبر إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومعلوم وضع من آذى رسول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه أمور متسلسلة، بعضها ينتج عن البعض الآخر، وبعضها السابق ينتج اللاحق، دلالات مطابقية ولها دلالات التزامية. نحن عندما نقول شيئا عن أئمتنا عليهم السلام نروي فيهم ما نروي من عظيم المدح والثناء والروايات، قد يشكك الخصم في ذلك، قد يقول: أنتم قلتم هذا الكلام. كذلك عكس هذا، لو ذكرنا شيئا يتعلق بأعداء أهل البيت عليهم السلام قد يشكك الخصم، الشخص الذي لا يوالي أهل البيت قد يشكك في مقالتنا، مع أنه لو تأمل قليلا لم يجد للشك موضعا. فعلماؤنا على مر العصور والدهور كانوا مثال النزاهة، مثال النظافة، مثال الزهد والتقوى، ما أخذ عليهم مأخذ، يتلون تلو المعصومين عليهم السلام. بعد المعصومين تأتي مرتبة العلماء، علماء أمتي كأنبياء أو أفضل من أنبياء بني إسرائيل. طيب، نقول للمشكك، للذي لا يعتقد بولاية أهل البيت عليهم السلام ولا يأخذ ما يقوله أتباع أهل البيت وشيعتهم، لا يأخذ به، نقول ليست مشكلة، كتبك ومستنداتك ألا تعتمد عليها؟ إذا لم تعتمد على مقالتنا فلا أقل من اعتمادك على كتبك، وإذا لم تعتمد على كتبك أيضا فعلى ماذا تعتمد؟ لم يبق شيء. في أصح الكتب الأحاديث المعتبرة التي يرويها الغير بأسانيده هو، التي ليس فيها شيعي، أناس آخرون، أناس لا يعتقدون بما نعتقد، لهم خطهم الخاص، عندما يروون شيئا يخالف معتقدهم ماذا يعني هذا؟ ألا يعني أن الأمر قد وصل إلى درجة من الوضوح والجلاء بحيث يشهد به العدو؟ الفضل ما شهدت به الأعداء. هذا الشطر من البيت حقيقي له معنى واقعي، إذا شهد العدو بفضل الشخص فاعرف عظمة هذا الشخص المشهود له، بحيث وصل الأمر به أن العدو شهد له، سواء أكانت الشهادة بالفضل أم بأمور ترتبط بالحق وبالمطالبة الشرعية. عندما يدخل شخصان على السيدة الزهراء عليها السلام، هذا الذي أقوله الآن مروي في الصحاح، الصحاح فيها أبواب، باب الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، بالضبط ككتبنا الحديثية، وفيها باب أو جزء يعبر عنه بكتاب الفضائل، تنقل فيه الروايات التي تدل على مناقب وفضائل أشخاص معينين. هناك تأتي هذه الرواية أنهما دخلا على السيدة الزهراء عليها السلام معتذرين. عن ماذا يعتذران إذا لم يكن هناك شيء؟ يعتذران عن ماذا؟ أنت تذهب إلى شخص وتعتذر إليه بلا سبب؟ إذا لم تكن هناك إساءة تستدعي ذلك، فتحول الزهراء عليها السلام بوجهها إلى الحائط، انظروا إلى مدى الإساءة التي كانت قد وجهت إليها عليها السلام، بحيث تدير وجهها إلى الحائط غضبا. هي المعصومة، هي التي تعلمت على الأخلاق العالية في مدرسة والدها وبعلها صلى الله عليهما وآلهما، هي مجمع البحرين. مع هذا تدير وجهها إلى الحائط غضبا. هناك جملة مهمة وردت في الروايات، وهي أنهما سلما عليها فلم ترد السلام عليهما، ولهذا من الدلالة شيء عظيم. رد السلام واجب، ومع هذا لم ترد. أعرف مدى القضية ونتائجها. قالت لهما: أشهدكما الله، هل سمعتما أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أغضب فاطمة فقد أغضبني، ومن أرضاها فقد أرضاني، أو في بعض الروايات: ومن أغضبني فقد أغضب الله عز وجل؟ قال: نعم، سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: أشهد الله أنكما أغضبتماني وما أرضيتماني، وما أرضيتماني، لئلا يأتي شخص بعد هذا ويقول: ربما أرضياها، ربما انتهت المشكلة. أنكما أغضبتماني وما أرضيتماني. ثم هذه الجملة الأخيرة المروية في الصحاح، أنا قرأتها، ومن أراد فالصحاح موجودة في كل مكان. هذه الجملة: فماتت وهي واجدة عليهما، فماتت وهي واجدة عليهما، أي غاضبة عليهما. اليوم يقولون عندما يريدون التعبير عن الأمور ذات النتائج الواضحة، يقولون: 1+1=2. أنت أيها الموالي عندما تضع هذه الأمور نصب عينيك، ضع الآية الكريمة التي مرت علينا: إن الذين يؤذون الله ورسوله، ضع هذا الحديث وأمثاله نصب عينيك، ثم استنتج. نحن لا نهاجم أحدا، ولا نريد أن يقال عنا أننا نريد شيئا خاصا من وراء ذلك، إنما هذه أمور آيات وروايات نحن ملزمون بها وباتباعها. إذا لم نتبع الآيات والروايات فماذا نتبع؟ الضلال. القرآن يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. كل من يتجاوز عن القرآن وعن الروايات إذن الضلال، فكره، استحسانه، تشكيكه، ترديده، كيف صار هذا، لما صار هذا، ترهات، أباطيل، قضايا شيطانية. القرآن والروايات الصحيحة من جاوزها فالضلال، هذه قاعدة. لذا نجد في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما أنزل السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في ملحوجة قبرها، ولعل ذلك كان في مثل هذه الأيام. تقول الرواية أنه عليه السلام قال: السلام عليك يا رسول الله، مني ومن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. ثم يقول عليه السلام كلمات، ومن ضمنها قال عليه السلام: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك عليها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. هكذا كان الوضع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من شيعة الزهراء عليها السلام وشيعة أهل البيت الخلص بمحمد وآله الطاهرين.